والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله: باب الرضاع. قال: بكسر الراء وفتحها يقال الرضاع والرضاع، الرضاع والرضاع. يقول: ومثله الرضاعة والرضاعة، كما في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، الرضاعة أو الرضاعة. والمراد بالرضاع هنا يعني أحكام الرضاع وما يترتب عليها من الحرمة. الشرعية. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم. بدأ المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث ليبين أن من الرضاع ما يسري تحريمه، وأن من الرضاع ما لا أثر له، يعني في التحريم. فظاهر هذا الحديث أن الطفل الذي هو في سن الرضاع لو مص الثدي مصة أو مصتين فإن هذا لا يكفي للتحريم. ومفهومه أنه لو مص ثلاث ربعات أو ثلاث مصات أو أكثر فإنه يؤثر. وهذا المفهوم قال به أهل الظاهر، لكن ظاهره أنه قد جاء نص ومنطوق عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ينافي هذا المفهوم، وهو أن عائشة رضي الله تعالى عنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس رضعات مشبعات يحرمن. فإذا أخذنا بهذا الحديث وبحديث الخمس الرضعات أمكننا أن نجمع بينهم، وهو أن المصة والمصتين والثلاث والأربع لا تؤثر بالتحريم، وإنما الذي يؤثر خمس رضعات مشبعات. هذه هي التي لها أثر في التحريم. وعائشة رضي الله عنها كما سيمر معنا أنها أخبرت وقالت: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات يحرمنا. ثم نسخت بقوله، أو نسخت بما نزل يعني من القرآن: خمس رضعات يحرمنا. وما وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي مما أنزل عليه، يعني لم ينسخ. فعرف من هذا أن الخمس الرضعات هي التي تحرم، وما دون ذلك لا أثر له في التحريم. وهذا الحديث أنه لا تحرم المصة والمصتان يعني لا يثري تحريمهما أخذ به الجمهور. وحملوا هذا على الحديث الآخر حيث جمعوا بين الروايتين وبين النصين وبين الدليلين وعملوا بهما وقالوا إن المصة والمصتين لا تحرم وإنما الذي يحرم خمس رضعات. وخالف في ذلك أهل الظاهر وقالوا إن الثلاث المصات تحرم، أخذوا بمفهوم هذا الحديث، لكن مفهوم هذا الحديث كما مر معنا مفهومه لا يعمل به لوجود منطوق آخر يخالفه وهو خمس رضعات. وإذا تعارض مفهوم ومنطوق فيقدم المنطوق على المفهوم، يقدم المنطوق على المفهوم، وبالتالي أمكن الجمع بين هذه الأقوال أو هذه الأدلة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان. بقي شر، بقي قليل من الشر. يقول بقي عندنا بعض قليل من الشر من الحديث الماضي، وهو حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، وكنا قد انتهينا من مسألة هل يكون الإلحاق بالقافة أو يكون الإلحاق بنسبة الولد للفراش. قال وصلنا عند قولي
بأنه صلى الله عليه وسلم
قال وبما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم في قصة اللعان إن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان أو على صفة كذا فهو لفلان فإنه دليل الإلحاق بالقيافة، يعني دليل في الإلحاق بالقيافة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ الشبه في النسبة. قال ولكن منعه الأيمان عن الإلحاق فدل على أن القيافة مقتضي، يعني دليل وموجب وعلة للإلحاق، لكنه عارض العمل بها المانع. وبأنه صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم لما قالت أو تحلم المرأة، قال عليه الصلاة والسلام فمن أين يكون الشبه؟ ولأنه يعني صلى الله عليه وسلم أمر سودة بالاحتجاب كما سلف لما رأى من الشبه، يعني كل هذا دليل على أن القيافة يعمل بها. وبأنه قال للذي ذكر له أن امرأته أتت بولد على غير لونه لعله نزعه عرق، فإنه ملاحظة للشبه ولكنه لا حكم للقيافة مع ثبوت الفراش في ثبوت النسب. كأنه يقول إذا وجد الفراش فإنه لا يعدل عنه مهما كانت أسبابه ومهما كان مقتضي القيافة واضحا بارزا. قال وقد أجاب النفاة للقيافة بأجوبة لا تخلو من تكلف، والحكم الشرعي يثبته الدليل الظاهر، والتكلف لرد الظواهر من الأدلة محاماة عن المذهب ليس من شأن المتبع لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من عمل هؤلاء أن يفعلوا ذلك. وأما الحصر في قوله الولد للفراش فنعم هو لا يكون الولد إلا للفراش مع ثبوته، وإنما يأتي ويجري غيره إذا كان هناك نفي للولد أو عدم إثبات للفراش. قال والكلام مع انتفائه، يعني هذا الكلام الذي ذكرنا أن موجب القيافة أو مقتضي القيافة يعمل به عندما يكون هناك نزاع في إثبات فراش ذلك الولد، أما مع في نفي فراش ذلك الولد، أما مع إثبات فراش ذلك الولد فلا يلتفت إلى شيء غيره إلى شيء غيره. قال والكلام مع انتفائه، ولأنه قد يكون حصرا أغلبيا، يعني هذا جواب آخر. وقال إن قوله الولد للفراش هذا أسلوب فيه حصر، كأنه يقول لا يكون إثبات نسب إلا من خلال الفراش، لا يتم إثبات نسب ولد إلا من خلال الفراش. مفهومه أنه لا يكون إثبات نسب بالقيافة، نفى إثبات النسب بالقيافة. يقول إذا كان اللفظ يدل على الحصر إذا فلا يكون للقيافة أثر في إثبات الولد. يقول الشارع نسلم بهذا، بس متى؟ إذا كان اتفاق على الأخذ بإثبات النسب بالفراش، لكن إذا نازع أحد الطرفين ونفى الولد وقال ليس ولدا، عندئذ نعمل بالقافة. وأما الزعم أو الادعاء بأن هذا اللفظ يدل على الحصر نقول لا، دلالته أغلبية على سبيل التغليب لا على سبيل الإيه؟ على سبيل الجميع والكل، وإنما على سبيل التغليب، فيكون هذا اللفظ يدل على الحصر حسب الأغلب، وإذا كان هذا على حسب الأغلاب فعندئذ يكون ثمة خروج على القاعدة، يكون ثمة خروج عن القاعدة.
ويقال للأغلب حسب، يقال للأغلب حسب
كيف؟
يعني نعرف إذا كان حصرا يكون ليس بالأغلب وإنما يكون للكل.
لا، هو يقول هذا الأسلوب وهو قولنا الولد للفراش، الجملة الاسمية تدل على الحصر، تدل على أن الحكم عام شامل لكل هذه الأحوال، هذا معنى الحصر. هو يقول هذا ليس مسلم، صحيح العرب استخدمت الجملة الاسمية للعموم وللشمول، لكن في الأغلب لا في إيه؟ لا في كل الأحوال، بدليل أن هناك استخدام لهذه الجملة ولا يكون للحصر. قال وهو غالب ما يأتي من الحصر، فإن الحصر الحقيقي قليل، فلا يقال قد رجعتم إلى ما إيه؟ إلى ما ذممتم من التأويل، إلى ما ذممتم من التأويل. هناك طبعا هو قال إن معارضة الأدلة والظواهر هذا شأن مين؟ شأن من يحامي عن المذهب، فكأنه هنا يريد أن يقول لا تقولوا إننا نحن نحامي عن المذهب، وإنما نحن نقول إن هذا حسب ما هو موجود في كلام العرب. وأما قوله والظاهر، وأما قوله وللعاهر أي الزاني الحجر، فالمراد له الخيبة والحرمان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة عتبة بن أبي وقاص وعبد بن زمعة لما حكم بالولد لعبد بن زمعة قال وللعاهر الحجر، أي هذا الذي وصى أخاه وقال إن هذه المرأة حملت منه الحمل لا يثبت، فليس له إلا الخيبة والحرمان، وإن الحمل لا يثبت بالزنا، وإن الزنا لا يكون له أثر على الولد، لا يكون له أثر على الولد، وهذا معنى. وقيل إنه محمول على ظاهره، وهو أن العاهر يجب أن يكون له الحجر يعني الرجم، لكن هذا القول اعترض عليه بأن الزنا ليس حده الرجم وحده، بل الرجم لبعض أفراده دون البعض، فيكون قوله وللعاهر الحجر يعني ليس قولا عاما، إذ لا يدخل بعض الأفراد أو يخرج بعض أفراد العام منه. وأجيب بأن هذا القول على سبيل الأغلب، يعني لأن أغلب من يتعاطى هذا من المحصنين الذين يستحقون الرجم، فيكون الحكم أغلبيا، وإلا يقال إن هذا خرج على سبيل المثل، يعني العرب استخدمت هذا فصار هذا مثلا، وما دام هو على سبيل المثل وهو مثل فلا يشترط فيه أن يكون حاصرا لكل أنواع وأفراد من هذا وصفه يعني العاهر. قال وأما قوله وللعاهر أي الزاني الحجر، فالمراد له الخيبة والحرمان، وقيل له الرمي بالحجارة، إلا أنه لا يخفى أنه يقصر الحديث على الزاني المحصن، والحديث عام فيحتاج إلى ما أو فلا يكون دلالته دلالة مطابقة. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه مسلم. قال المصة الواحدة من المص، وهو أخذ اليسير من الشيء كما في الضياء، وفي القاموس مصصته أمصه ومصصته أمصه، فخصصته أخصه، الأول بالكسر مصصته بالكسر أمصه، من باب سمع يسمع، ومصصته أمصه من باب نصر ينصر كقوله خصصته أخصه، شربته شربا رقيقا، شربته شربا رقيقا، رفيقا ولا رقيقا؟
رفيقا.
نعم، شربا رفيقا، يعني كما قال في القول الأول خفيفا سهلا. نعم، من الرفق، مأخوذ من الرفق. قال والحديث دليل على أن مص النبي على أن مص الصبي للثدي مرة أو مرتين لا يصير به رضيعا، يعني لا يصير به رضيعا في الحكم الشرعي، وإلا فإنه يكون رضيعا ما دام مص ولو مصة واحدة يقال قد رضع، لكن هذا الرضاع لا يسري حكمه الشرعي. وفي المسألة أقوال، الأول أن الثلاث صاعدا تحرم، يعني أخذ بالمفهوم أن الثلاث صاعدا تحرم. قال وإلى هذا ذهب داود وأتباعه، ذهب داود يعني الظاهري وأتباعه وجماعة من العلماء لمفهوم حديث مسلم هذا وحديثه الآخر بلفظ لا تحرم الإملاجة لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. إيش عندك؟ ما عندك لا؟ إيش عندك؟ لا، لأنه بنفس لفظ قلنا لا تحرم المصة والمصتان، نفس الإملاجة هي إيه؟ إدخال الثدي في الفم، بمعنى المعنى واحد. ثم إذا لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، فأفاد بمفهومه تحريم ما فوق الاثنين. والقول الثاني يعني من أقوال الفقهاء لجماعة من السلف والخلف، وهو أن قليل الرضاع وكثيره يحرم حتى وإن كانت إيه؟ مصة، حتى وإن كانت مصة. واستدل هؤلاء بحديث الترمذي، وهو أن رجلا تزوج بامرأة فجاءت امرأة وقالت إني أرضعتهما، فرفع أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له دعها، يعني للمرأة، كيف وقد قيل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من المرأة هل كان الرضاع مصة نوي أو مصتين أو كان أكثر، ففهم أو فأخذ من هذا الفعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجرى حكم التحريم بمجرد ليه؟ بمجرد وجود الرضاع، بمجرد وجود الرضاع. ولذلك قال هنا القول، والقول الثاني لجماعة من السلف والخلف، وهو أن قليل الرضاع وكثيره يحرم. وهذا يروى عن علي وابن عباس وآخرين من السلف، يعني من الصحابة، وهو مذهب الهادوية والحنفية ومالك. قالوا وحده ما وصل الجوف بنفسه، يعني اللبن. وقد ادعى الإجماع على أنه يحرم من الرضاء ما يفطر الصائم، أو وقد ادعي الإجماع يعني من هؤلاء القائلين بأن قليل الرضاء وكثيره يحرم، ادعوا الإجماع على أنه يحرم من الرضاء ما يفطر الصائم. والصائم قطرات من الماء لو دخلت فمه متعمدا إدخالها يفطر، وكذلك قطرات من اللبن إذا دخلت جوف الطفل تجعله إيه؟ محرما. قال وقد ادعي الإجماع على أنه يحرم من الرضاع ما يفطر الصائم، واستدلوا بأنه تعالى علق التحريم باسم الرضاع، حيث وجد اسمه وجد حكمه، أو فحيث وجد اسمه وجد حكمه، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، فاعتبر هؤلاء إخوة وأولاد ولم يفصل. لكن يقال إن السنة النبوية تفصل وتبين المجمل، تخصص العام وتقيد المطلق، وما دام قد جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان ولا تحرم الإملاجة والإملاجتان وخمس رضعات يحرمنا، فعندئذ يحمل المطلق على المقيد ويخصص العام بالخاص.
ما جاء عن هؤلاء السلف ما وصلوا
عائشة
وصلهم؟ لعله حديث عائشة ما وصلهم، يعني هذا الذي يحمل عليه أنه لم يصلهم حديث عائشة، خاصة فيما يتعلق بعلي. ولعل ابن عباس يعني أيضا لم يصلوا حديث عائشة، أو أنهم أخذوا بظاهر الآية ولم يعملوا به بهذه الأحاديث. قال واستدلوا بأنه تعالى علق التحريم باسم الرضاء فحيث وجد اسمه وجد حكمه، وورد الحديث موافقا للآية فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أيضا حديث مطلق، حيث جعل سبب الرضاع سببا للتحريم ولم يحدد رضعات معينة، وأخفى لذلك عمل هؤلاء بهذا الحديث المطلق. ولحديث عقبة الآتي، وهو أن المرأة التي أرضعت الزوجين فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ حكمها أو أخذ قولها مطلقا ولم يستفصل ولم يحدد كم عدد الرضعات، في قوله صلى الله عليه وسلم كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، ولم يستفصل عن عدد الرضعات. فهذه أدلتهم، ولكنها اضطربت أقوالهم في ضبط الرضعة وحقيقتها اضطرابا كثيرا، ولم يرجع إلى دليل، يعني هذا الضبط لم يرجع إلى دليل. قال ويجاب عما ذكروه من التعليق باسم الرضاع أنه مجمل بينه الشارع بالعدد وضبطه به، وبعد البيان لا يقال إنه ترك الاستفصال. نقول إن كان جاء الحديث يحرم من الرضاع، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمكن إعماله كله فهو أولى من إهمال بعضه، فيحمل أنه يحرم من الرضاع العدد المعين ما يحرم أو ما يحرم من النسب، وأن قوله كيف وقد قيل يحمل على أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة أرضعت الرجلين أرضعت الزوجين أكثر من 5 رضعات، ولذلك تجاوزت المصة والمصتين التي لا تحرك. قالوا الضابط في معرفة الرضعة الواحدة أن الطفل يمسك الثدي ويمصه حتى يتركه، أما إذا أخذه وتركه ليتنفس ثم عاد إليه فهذا لا يسمى، يعني لا تسمى الحالة الواحدة رضعة. وقاسوا ذلك على الأكلة، قالوا إذا كان الإنسان يأكل فإنه يتابع أكله، لكن لو تنفس بين الأكل يعني في أثناء الطعام لا يقال إنه أكل أكلتين، واضح؟ وإنما يقال أكل أكلة واحدة، هذا هو الضابط،
يعني رضع مشبع.
نعم رضع مشبع. ولذلك جاء في الحديث الرضاع المحرم ما أنشز العظمة وما أشبع. نعم ما أنشز العظمة وأنبت اللحم. نعم. وخمس رضعات مشبعات، هكذا جاء في حديث عائشة. حديث سالم سيأتينا، وذلك حديث خاص فيما يتعلق بإرضاع الكبار، يعني لا علاقة له بالقاعدة الأساسية، وهو أيضا محل نزاع بين الفقهاء، يعني هل هو خصوصية أو أنه مطلق أو أنه يصار إليه عند الضرورة. هذه أقوال ذكرها العلماء عن حديث سالم، وسيمر معنا إن شاء الله. قال: ويجاب عما ذكروه من التعليق باسم الرضاع، وأنه باسم الرضاع أنه مجمل بينه الشارع بالعدد وضبطه به، وبعد البيان لا يقال إنه ترك الاستفصال. القول الثالث أنها لا تحرم إلا خمس رضعات، وهو قول ابن مسعود وابن الزبير والشافعي ورواية عن أحمد، واستدلوا بما يأتي من حديث عائشة وهو نص في الخمس، وبأن سهلة بنت سهيل أرضعت سالما خمس رضعات. ويأتي أيضا وهذا إن عارضه مفهوم حديث المصة والمصتان فإن الحكم في هذا منطوق، وهو أقوى من المفهوم فهو مقدم عليه، مقدم عليه. وعائشة وإن روت أن ذلك كان قرآنا فإن له حكم خبر الواحد، فإن له حكم خبر الآحاد في العمل به كما عرف في الأصول. ذهب بعض الفقهاء إلى نعم
أنا قرآن منسخ،
نسخت تلاوته لكن بقي حكمه، لأننا نعرف أن النسخ على ثلاثة أحوال، منه ما ينسخ تلاوته وحكمه، بقولهم عشر رضعات مشبعات يحرمنا، ومنه ما ينسخ حكمه وبقيت تلاوته. ويستدلون لذلك بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فإن هذه الآية نسخ حكمها وبقيت تتلى قرآنا يتلى، ومنهما نسخ تلاوته وبقي حكمه، وقوله خمس رضعات مشبعات يحرمنا، وكقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإن هذا وإن نسخ حكمه وإن نسخت تلاوته بقي بقي حكمه. هكذا هي تظن هذا أنه لم ينسخ، لأن من عرض العرضة الأخيرة لم يبقي هذا القرآن، وهذا في هذه الحال يعتبر مما نقل لفظا، مما نقل على سبيل خبر الآحاد. ونحن نعرف أن الآية القرآنية يشترط فيها ثلاث شروط: أن تنقل بالتواتر، وأن توافق وجها من وجوه العربية، أن تنقل بالتواتر يعني يثبت قراءتها، وأن تصادف وجها من وجوه العربية، والشرط الثالث وأن توافق رسم المصحف، وأن توافق رسم المصحف. فإذا لم تكن موجودة في مصحف في المصحف الذي كتبه عثمان فهذا يدل على أنها ليست قرآنا متواترا. العلماء أعطوها حكم خبر الآحاد الذي يعمل به، يجب العمل به، لكن لا يثبتون قرآنيتها، لا يثبتون قرآنيتها، بمعنى أنه لو أن إنسانا قرأها في الصلاة لا تصح صلاته. هذا معنى عدم إثبات قرآنيته. قال ولذلك هنا يقول لنا إيش وعائشة وإن روت أن ذلك كان قرآنا فإن له حكم خبر الآحاد في العمل به كما عرف في الأصول، وقد عضده حديث سهلة فإن فيه أنها أرضع سالما 5 رضعات لتحرم عليه، وإن كان فعل صحابية فإنه دال أنه كان أنه قد كان متقررا عندهم أنه لا يحرم إلا الخمس إلا الخمس الرضعات، ولعل ذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لها إيه أرضعيه 5 رضعات تحرمي عليه. ويأتي تحقيقه. هذه الأقوال الثلاثة، القول الأول وهو ما ذهب إليه الجمهور من أن المصة والمصتين تحرم، من أن التحريم يشمل كل ما يسمى رضاء. القول الثاني قول الظاهرية وهو أن الثلاثة المصات تحرم فما أكثر. القول الثالث مذهب ابن مسعود وعائشة، وهو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن أحمد أنه لا يحرم إلا خمس رضعات. قال وأما حقيقة الرضعة فهي المرة من الرضاع كالضربة من الضرب والجلسة من الجلوس، فمتى التقم الصبي الثدي وامتص منه ثم ترك ذلك باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة. سمعت من سأل عن مقدار الرضعة؟
ايش يقصد العارض؟
قال والقطع لعارض كنفس او استراحة يسيرا او لشيء يلهيه ثم يعود من قريب، هذا هو العارض. قال لا يخرجها عن كونها رضعة واحدة، كما ان الاكل اذا قطع اكله بذلك يعني بتنفس او نحو ذلك ثم عاد من قريب كان ذلك اكلة واحدة، لا يقال انها اكلتان. وهذا مذهب الشافعي في تحقيق الرضعة الواحدة، وهو موافق للغة، فاذا حصلت 5 رضعات على هذه الصفة حرمت او حرمت. وهذا قالوا انه يعني معارض بقول النبي ما فتق الامعاء، ان الرضع المحرم هو ما فتق الامعاء، اما مجرد وصول قطرات الى الامعاء هذه لا تسمى فتقا للامعاء.
هل لديهم دليل في الاخذ بالقليل؟
هم اخذوا بظاهر الاية، قالوا كل ما يسمى رضع مص، ولذلك قال المص والمصتين، فكل ما يسمى مصا ورضاعا اخذوا بظاهر وبمطلق الادلة. واضح؟ قال وعنها رضي الله تعالى عنها يعني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. هذا الحديث له سبب ورود، وسبب وروده ان رجلا جاء الى عائشة رضي الله تعالى عنها ودخل عليها وكان اخا لها من الرضاع، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الرجل عندها فكأنه تغير وجهه يعني غيرة وحمية، وقد عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغار وله غيرة شديدة، كما جاء في حديث من سعد لما ذكر مسألة أن الرجل إذا وجد عند امرأته رجلان يعني أنه لا يتعرض له وإنما يقيم الشهود، يعني يثبت هذا الأمر. فقال: يا رسول الله، كيف يجد الرجل عند امرأته رجلا فيخرج ليأتي بأربعة شهود؟ والله يعني لو أعملن فيه سيفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سعد لغيور وإني لأغير منه وإن الله لأغير مني. فبين بهذا غيرته صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في هذا الحديث قال: فتغير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه أنكر على زوجته. ولا يلزم من هذا التغير أن يشك فيها، لكن ربما يعني ما يخطر في البال أنها كيف أذنت لهذا الرجل أن يدخل في بيتها بدون وجوده صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنه أخي من الرضاع. فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة: انظرنا من إخوانكن، يعني الواحدة ينبغي أن تتأكد، يعني إذا قيل إن هذا أخاها من الرضاع ينبغي أن تتأكد، خصوصا وأن اليوم كثير من الناس يخلطون في باب الأخوة في الرضاع. فمثلا يكون له أخ رضع من امرأة، هل هذا الأخ الذي رضع من المرأة هو الذي يعتبر أخوان أو أخ يعد أخ لأولاد تلك المرأة أو لأولاد رجل تلك المرأة؟ لكن العامة اليوم يعدون كلا العائلتين إخوان، ويقولون هذا أخوهم من الرضاع. ما الدليل؟ الدليل أن أخاه فلان رضع منه من فلانة، فيعدون كل الأخوان. وبعضهم يريد أن يخصص فيقول إن الإخوة الذين هم أصغر من هذا الذي رضع يعتبرون إخوان، وهذا في الحقيقة خلط، وليس الحكم مضطردا، وإنما الحكم خاص بمن رضع. من رضع هو الذي تسري عليه الحرمة، وهو الذي يكون أخا من الرضاع. وأما إخوته والسابقون واللاحقون الذين لم يرضعوا من تلك المرأة فلا يعدون إخوة من الرضاع. ولعل هذا مما كان شائعا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه عائشة رضي الله عنها وقال لها: هي وغيرها من النساء عليكم أن تتأكدوا وأن تعرفوا أحكام الرضاع، فإنه ليس كما يسري في أذهان كثير من الناس. ولذلك قال: انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. وهذا أيضا يدل على أن الرضاع المحرم هو ما كان يعني بسبب الإشباع، أن يأخذ الطفل الثدي ويلتقمه ليرضع منه ويشبع. أما إذا كان الطفل شبعان وأعطي وألقم الثدي ومص مصة ثم ترك، فإن هذا لا يحرم. وهذا يؤكد الحديث السابق: لا تحرم المصة والمصتان ولا الإبلاجة والإبلاجتان، يعني ولا تحرم الإبلاجة والإبلاجتان. قال: وعنها، أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. يقول في الحديث قصة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، يعني صلى الله عليه وسلم كأنه كره ذلك. فقالت: إنه أخي، يعني من الرضاع. فقال: انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. قال المصنف يعني الحافظ ابن حجر، لم أقف على اسمه، وأظنه ابنا لأبي القعيس، لأن قصة أبا القعيس قصة ثانية، وهي أن أخا أبي القعيس جاء ليدخل على عائشة فمنعت أن يدخل عليها، ولعل عائشة رضي الله عنها إنما فعلت ذلك عقب قوله صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه عمك بين الإيه؟ بين الفقهاء في ذلك، فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترك. وقال أبو عبيد معناه أنه الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع، لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع. أبو عبيد أين يقول مثل هذا الكلام؟ مر بكم أبو عبيد هذا؟ ها؟ إيش؟ أبو عبيد الأجري؟ ما أدري، أنا أول مرة أسمع بأبي عبيد الأجري هذا. أبو عبيد هذا صاحب كتاب الغريبين، غريب القرآن وغريب الحديث لأبي عبيد، ما مر بكم؟ ها؟ لأنه هو يريد أن يفسر كلمة من المجاعة واعتبرها من الغريب، ولذلك فسر المجاعة بأنها إيه؟ قال إنه الذي إذا جاع، يعني الرضاع الذي إذا جاع الطفل كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع، يعني كأنه يريد أن يقول ليس كل رضاع يحرم، وإنما الرضاع الذي يعتمد عليه الطفل في غذائه الذي يعتمد عليه الطفل في غذائه. فلو كان هذا الطفل لا يعتمد على اللبن وإنما يعتمد على طعام غير اللبن، واللبن هذه وجبة تكون مكملة، إذن فلا يصلح عندئذ أن يكون الرضاع محرما. هذا قول لبعض الفقهاء، قالوا العبرة بما يعتمد عليه الطفل، لكن الظاهر والله أعلم والرأي الذي يعني يركن إلى دليل واضح أنه في الحولين، لأن الله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فاعتبر زمن الرضاع الحولان، والطفل في الحولين يعتمد اعتمادا كبيرا على الايه؟ على اللبن، وغير اللبن يكون أمرا ثانويا، لذلك يكون اللبن محرما. ولهذا قال ما أنشذ العظم وفتق الأمعاء أو أنبت اللحم، هذا هو الذي يحرم. لكن يقول هنا الذي يشبعه اللبن من الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع، وهو تعليل لإمعان التحقق في شأن الرضاع، وأن الرضاع الذي تثبت به الحرمة وتحل به الخلوة هو حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعا، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير جزءا من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها، فمعناه لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة، إلا إيه؟ إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة، فهو في معنى حديث ابن مسعود الآتي لا رضاعة إلا ما أنشد العظم وأنبت اللحم. وحديث أم سلمة لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، أخرجه الترمذي وصححه. يعني هذا كلام أبي عبيد، واستدل به على أن التغذي بلبن المرضعة محرم سواء كان شربا أو أو وجورا أو سعوطا. عمر يسأل يقول إيش الوجور؟ ها؟ تعرف السعوط؟
نعم.
الوجور والصعوط نوعان من سقي اللبن، أما الوجور فصب اللبن في الحلق، ها؟ وزمان يعني في أيام مضى لعله يذكرها الأخ عبد الحميد، كان في كل بيت كل أم لها شيء يسمونه بالسقرق، آنية يصنعها السمكرية من التنك، عبارة عن كوب في طرفه يعني مصب. الطفل عندما يرفض اللبن لمرض أو ل يعني لا يحتاج إلى اللبن وأمه تريد أن تسقيه، تدخل هذا الطرف في فمه ليضغط على اللسان ثم تصب اللبن في جوفه فينزل اللبن يعني بالقسر وبالقوة، ويسمونه العامة يسمونه بالصقرق، واسمه الوجور. وأما الصعوق فيصبون اللبن من الأنف، ها؟ يصبون اللبن من الأنف، لأنه في ذاك الوقت ما كانت توجد هذه البزازات والمصاصات، وإنما كان الموجود هو إما الصقرق وإما أن يصعطون له اللبن تصعيط. واضح؟ هذا معنى الوجور والصعوط.
ويسمى الآن لو مص الثدي ووضع في بزازة يعتبر رضاع.
نعم، كان هكذا أول، تحلب اللبن خصوصا في بعض النساء لبنها كثير والطفل لا يرضع بسرعة يعني يتباعد، فقد تتألم من وجود اللبن فتحلبه ثم تسقيه الطفل على هذه الحال.
بس بالنسبة للصعوبة يعني من الأنف يعني ما يشرق أو بطريقة معينة،
هم لهم طرق أخرى يعرفونها، إذا صبوا من الأنف يفتحوا الفم، ها؟
حتى لا يستعمل علاج الصعوبة بالسمن
أي
كان شخص يعني يسهر كثير بالليل وما ينام بعض السمن.
طيب، قال صعوط أجورا أو صعوطا أو حقنة، ها؟ حيث كان يسد جوع الصبي، وهو قول الجمهور. وقالت الحنفية وقالت الهادوية والحنفية لا تحرم الحقنة، حقن الطفل لا يحرم. قد يكون بالفم وقد يكون بواسطة الـ يعني الـ الوريد،
كانت معروفة الحقنة.
نعم، لا هي بالنسبة للحنفية المتأخرين عندما عرفت مسألة الحقن يعني وجد هذا، وكأنهم يقولون إنها لا تدخل تحت اسم الرضاع. قلت إذا لوحظ المعنى من الرضاع دخل كل ما ذكروا، وإن لوحظ مسمى الرضاع فلا يشمل إلا إلا التقام الثدي، فعليه الصعوط والوجور لا يسمى رضاع. ومص اللبن كما تقوله الظاهرية فإنهم قالوا لا يحرم إلا ذلك يعني الرضاع، وأما الصعوط والوجور والحقن فلا يحرم. ولما حصر في الحديث الرضاعة على ما كان من المجاعة كما قد عرفت، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، فحصر الحكم على الرضاع. والرضاع في مفهومه الأعم عند الجمهور وبمفهومه الضيق عند مين؟ عند الظاهرية. قال: ولما حصر في الرضاعة على في الحديث على ولما حصر في ولما حصر في الحديث الرضاعة ولما حصر في الحديث الرضاعة على ما كان من المجاعة كما قد عرفت.
يعني هو يقصد انه الحكمة في الإشباع،
هذا رأي الجمهور، لكن الظاهرية قالوا انه لابد ان يكون رضاعا. فلو اسقي الطفل اللبن، يعني لو صبت المرأة حلبة اللبن في 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 كوب وسقته للطفل، في رأيهم وفي نظرهم لا يعد لا يعد رضاعا.
الحنفية
عند الظاهرية، الحنفية استثنوا الحقن فقط. نعم. ها؟ هذا موضوع ثاني، ما أعرف يعني إيش الحكم بالتفصيل، لكن عند العلماء بعضهم يرى أن الحقن إذا كان يعني في الوريد يفطر، وإن كان في غير الوريد لا يفطر، وبعضهم يرى أن الحقن مطلقا يفطر، لأن مسألة مختلف فيها، والظاهر والله أعلم أنها لا تفطر سواء كانت في الوريد أو في غير الوريد. يعني كل المحارم من النسب يكون مثلهم الناس محارم بسبب الرضاع.
بالنسبة للرضاع فقط.
طبعا بالنسبة لمن يرضع.
لكن هو الرضاع.
هل هم من الراضعين؟ هل يشملهم اسم الرضاع؟ خلاص إذا ما دام لا يشملهم فهم أجانب، لأن هذا الرضاع أثبتنا حكمه هنا لهذا السبب وهو الإرضاع، وبالتالي يدور الحكم مع علته وجودا وعدما، فإن وجد الرضاع وجد التحريم، وإن لم يوجد الرضاع ارتفع عليه التحريم.
لا، هو لو رضع عن امرأة جميع بنات لا يحرمن عليه.
نعم.
وأخواته هو
لا
يحرمن على أبناء المرأة الأخرى.
لا، هذا هو الحكم، هذا اللي من الصبح بنقول فيه. ها؟ قال: وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: جاء سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. هذا موضوع ما يسمى بإرضاع الكبار، وقصة سالم هذه كانت تبني فيها قبل أن ينزل منع التبني، قبل أن يأتي قول الله تعالى: وما كان في قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أدعياءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواههم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذه الآية حرمت التبني، ثم جاء قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، ولذلك سمي سالم بمولى أبي حذيفة، كما كان زيد بن حارثة يسمى بزيد بن محمد، فلما نزلت هذه الآية قيل له زيد بن حارثة، لأن أباه كان معروفا بخلاف سالم، ما كان أبوه معروفا، لذلك قيل له زيد مولى أبي حذيفة. زيد هذا لما تبني من قبل أبي حذيفة، يقال إنه غلام كان غلاما للأنصارية، طبعا فاشتراه أبو حذيفة وتبناه وكان يدخل على أهله، فلما نزلت هذه الآية وأصبح زيد أجنبيا وهم محتاجون إليه، كان قد يدخل على أبي حذيفة وزوجه وقد تكون مبتذلة يعني غير